السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. العادة أننا كنا ندرس في أيامنا هذه سنن الترمذي، ولكن بعض الإخوة معتكفين اعتذروا وخافوا أن يكون إذا استمررنا فيها فيكون فوتنا عليهم، فلذلك نبدأ من اليوم إن شاء الله في أيامنا هنا إن شاء الله شرح ثلاثة الأصول الذي هو مؤلفه من هو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المظلوم المفترى عليه. الدنيا تكفره، هناك دنيا، في الدنيا ناس كثيرون ليس قليلين، حتى الكفار يهابون منه، حتى الكفار يهابون منه. يقول أحد وزراء بعض البلاد التي هي راقية، تقول نحن بلاد نامية، مو كذا، يقولون بلاد راقية، يقول لا نخاف إلا من الإسلام الوهابي، لأن الإسلام الوهابي الحمد لله هو الذي يرجع الناس أو يرجع بالناس إلى الكتاب والسنة. وهذا الإمام يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد له دينه. فهذا الحمد لله جاء في هذه البلاد، ولد في مدينة الرياض في قرية وينة رحمة الله عليه، ودرس على أساتذة وفقهم الله تعالى، وهو أيضا تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. فقد يكون في كل لا يخلو عصر ومصر إلا وفيه ناس ربما يكونوا مظلومين تحت القهر، وهناك الأكثرون مثل الإمام أحمد رحمه الله الذي كان قد قهر وظلم لأجل مسألة واحدة. فيبقي الله تعالى في هذه الأمة من يكون على الدين الخالص الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والدين الخالص ليس إلا ما ثبت من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فهمه الصحابة عقيدة وعملا وسلوكا. فليس لنا عقيدة إلا عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ليس لنا فقه إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فقه أئمتنا أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وابن حزم وداود الظاهري وغيرهم وغيرهم من الأئمة كلهم، هذا فقههم. فقه العقيدة، نعم، دائما نقول إن الناس يظلمون حيث إنهم ينتسبون إلى الأئمة وهم مخالفون للأئمة في كل شيء. خذ المالكية نفسها، أنا أريد أن أخاطب الإخوان الذين في قلوبهم تملك، فنقول نحن نحب مالكا رحمه الله، من أبغض مالكا أو من استهان به فدينه رقيق وإيمانه زائل. نقول أئمتنا كلهم هم، يجب علينا أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لابد أن ندعو لهم. فالإمام مالك رحمه الله جاءه رجل وقال: يا إمام، قال الإمام: الرحمن العرش استوى. فقال الرجل: كيف استوى؟ فأخذته الرحضاء، أي العرق الشديد، أو كأن أول مرة يلاقي هذا السؤال: كيف استوى؟ الناس كانوا على فطرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنفسهم، يأتي البدوي ويسمع قول الله تعالى: الرحمن العرش استوى، الذي يقضي حياته وراء الإبل وراء الأغنام والأبقار لا يسأل كيف استوى أبدا لأنهم يعرفون استوى معلوم الاستواء معلوم فإذا استويتم على ظهورها فقولوا الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين فالإمام أحمد الإمام مالك رحمه الله كأنه يلقى هذا أول مرة في مدينة رسول الله هذا السؤال فأخذته الرحضاء يعني كأنه ما درى غضبا أو يعني أسفا أن ناسا يسألون هذا السؤال الذي هو مفهوم فأخذه العرق الشديد أطرق رأسه ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم فإذا استويتم على ظهورها الرحمن العرش استوى والعرش أين هو كل هذا معلوم عرش فوقها السماوات السبع فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول كيف استوى هل لا سمح الله هكذا أو كذا الفلاسفة أدخلوا فيها عقولهم وأما أصحاب الفطر السليمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أبدى البداد كان يؤمن ويفهم ويقول استوى ما دام لم يخبرنا كيف استوى هل هو متربع مدلل رجله أو العرش محيط به هذه كلها من حماقات المتفلسفين فلأجل هذه الإشكالات قالوا الرحمن في كل مكان أخذوا الشيء الذي هو أوضح ما يكون في كتاب الله ذهبوا إلى آية لها معاني كثيرة وهو معكم أينما كنتم معلوم هذا لكن مع ذلك ربنا يقول وهو معكم أينما كنتم وهو السميع البصير معناه هذا هو تفسيره معكم مثل ما قال الله تعالى لموسى وفرعون لموسى وهارون قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا إنني معكما أسمع وأرى الآية هذا في سورة طه في سورة طه إنني معكما أسمع وأرى أسمع وأرى معناه معية بمعنى كأني معكم أسمع كل ما يجري بينكم وأرى الله يرى لا شك فيها كل واحد بذاته أما هؤلاء فقالوا لا معكم بمعنى مخالط معكم فحتى أن بعضهم استجاز أن يكون في المزابل لا قدر الله لأن كل مكان قالوا إن الله في كل مكان ما أن الله تعالى قال الرحمن وهو أعلم بذاته وبصفاته ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله عز وجل قال الرحمن العرش استوى والرحمن إن الله استوى على العرش كذا والملائكة قابضين قوائم العرش إلى آخره كلها تفاصيلها موجودة ليس هذه مجاز كيقولون مجاز هذا ليست حقيقة فنحن نقول الإمام مالك رحمه الله لما واجه هذا السؤال أخذته الرحضة فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة لأن ما سأله أحد هذا ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا منهم ولا الأئمة رحمة الله كلهم فهموا معناه أنه لا يجوز لنا أن ندخل في الكيفية الشيء الذي الغيبيات عامة لا يعني الغيبيات عامة لا يجوز والحلال والحرام لا يجوز أن يتكلم الإنسان فيه إلا ما فيه نص صريح في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون افتراء على الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يتكلم إلا على القدر الذي جاء فيه فلما قال الرحمن والعرش استوى لا نقول الرحمن على العرش استوى كيف استوى هذا لم يعطنا خبر عنه فالدخول فيه بدعة معناه شيء لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد الأئمة ولذلك صاحبه سائله مبتدع فنحن نقول الحمد لله يعني الإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة رحمه الله نقول دائما للإخوان الحنفية اتركوا عقائدكم الأشعرية التي جاءوا عقيدتكم تنسبون إلى من؟ إلى الأشعري والماتريدي وأبو الحسن الأشعري توفي سنة 329 أو 30 وأبو منصور الماتريدي توفي 331 أنتم تأخذون عقيدتكم وتنسبون عقيدتكم إلى من شخص تأخذون جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 300 سنة وتفتخرون علماءهم الكبار. انظروا هناك كتاب اسمه المهند للمفند أو المفند للمهند. هذا الكتاب يقولون نحن أشاعرة ونحن متصلين بطرق الصوفية النقشبندية تشتية قادرية كلها. فنحن نقول بدع، هذه بدع وأقبح بها بدعة في الحقيقة لا شك فيها، لأنها لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فنحن يجب أن نصل أمرنا بالله وبرسوله وبالصحابة فهما، ما فهمه الصحابة هو الذي يجب أن يكون الدين. فإن آمنتم بمثل ما فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. النبي الله عز وجل يخبر عن اليهود والنصارى ويخاطب صحابة رسول الله، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، مثلية تماما، الرحمن عرش استوى، ليس هناك سؤال كيف استوى، فبمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الهداية لا يحصل لدين الله تعالى، والذي نطلبه اهدنا الصراط المستقيم إلا على طريقة صحابة رسول الله وعلى فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا فقها وكذلك سلوكا. الآن إخواننا الحنفية يقولون نحن عشائرة، لماذا عشائرة ولستم في الحقيقة على طريقة الإمام أبي حنيفة؟ فأنتم لا يجوز لكم أن تنسبوا أنفسكم حنفي في العقيدة. تعالوا إلى الفقه أيضا، مالكية والحنفية والشافعية كلهم ينسبون إلى أئمتهم لكن لا يأخذون عقيدتهم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله، انظروا الفقه الأكبر ونقله فاروق في الفاروق الأئمة رحمة الله في كتاب، وكذلك نقل عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء في العلو للعلي الغفار. قال سأل أبو مطيع البلخي الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال هناك رجل يقول أنا لا أؤمن أن الله على العرش. قال كافر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى. ثم يقول أبو مطيع البلخي هناك رجل يقول أنا أؤمن أن الله على العرش لكن لا أؤمن بأن العرش على الأرض أم على السماء. قال ذاك كافر، لأن الإمام أبو حنيفة يقول كافر. انظروا أيها الأخوة أيها علماء الحنفية والشافعية والمالكية، قولوا انظروا ماذا يقول، هو يكفركم على إما يكفرونكم. قال كافر الإمام أبو حنيفة رحمة الله كافر. قال رجل يقول رجل يقول فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يكفر على حنفية الذين ينسبون إليه. يقول الشخص الذي يقول إن الله ليس على العرش كافر، شخص يقول أنا لا أؤمن أن العرش على جلس الأخ ولا أن العرش على الأرض ولا في السماء، قال كافر، لأن الله تعالى يقول أفأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. هو في السماء، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة. بماذا يفهم هؤلاء الإخوة المعراج؟ إيش هو إذا كان الله في كل مكان؟ لماذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا استدعاه الله أكرمه بالعروج؟ ونحن نؤمن بالحديث الصحيح براق، وهناك لأئمة أنبياء لقيهم وكذا وكذا حتى وصل إلى مكان يسمى منه سرير الأقلام. فلماذا صار معراج يا أخي؟ فالإمام أبو حنيفة يكفر أولئك الذين يقولون إن الله في كل مكان. أنا درست العقيدة النسفية حرفا حرفا، لكن شيخ لنا نحن في الهند بارك الله في دراسة الفقه الحنفي تماما مثل ما يقرؤونهم زيادة عليه الحديث، نقرأ بلوغ المرام وما هو قدوري شريف، وفي السنة الثانية شرح الوقاية وما هو سنن أبي داود، والسنة الثالثة والرابعة الهداية جزء، ثم بعد ذلك النسائي وغيرها. فدرسنا هذه كلها، درست العقيدة النسفية، لكن شيخنا كان ينسف العقيدة النسفية، كان يرد عليه، درسنا، لكن الآن الحمد لله أخرجوا جنازتها عقيدة النسفية من مدارسهم، والآن بدأوا يدرسون كتب الواسطية وغيرها وغيرها بفضل الله. فأقول بارك الله فيكم، هم يعتقدون ويدرسون إلى الآن العقيدة النسبية الذي فيها إن الله في كل مكان، وإن الله ليس له إلا 7 صفات فقط، والصفات الأخرى كلها مؤولة، لا نؤول ولا نعطل ولا نكيف ولا نوثل. هذا هو طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول لستم أنتم في العقيدة على طريقة الإمام أبي حنيفة، والإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك كلهم وأحمد كلهم قالوا، ويشهد الله أن الحنابلة في كل زمان كانوا هم رمزا لتصحيح العقيدة الصحيحة. طالعوا التاريخ كم أوذوا لأجل نشر العقيدة الصحيحة رحمة الله عليهم. نعم بعضهم، وكانت الضغط للحكومات التي تختار مذهب فكان تحتهم يعذبون هؤلاء ويطردون من لأجل عقيدتهم أما الشافعية والمالكية والحنابلة فكانوا طول الدهر إلى على العقيدة الأشعرية. هذه من ناحية العقيدة. الإمام كذب إخواننا الحنفي أو كفرهم، ثم يقول الإمام رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا في الفقه، فقه الأحكام، إذا صح الحديث فهو مذهبي. لكن هناك مسائل إذا أراد إنسان أن ينظر مسائل خالف فيها أصحاب المذاهب فليذهب إلى الجزء الثالث من الأجزاء 4 من كتاب إعلام الموقعين، سرد لكم مخالفات أصحاب المذاهب للأحاديث الصحيحة لأجل مذهبهم. نقول لا بأس أن يكون الإنسان ينتسب إلى الإمام لأنه درس هذا الفقه، لكن يجب عليه أن يدرس بجانبه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليترك مذهب المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة. الآن إخواننا الحنفية لا يجيزون أن تدخل المرأة في المسجد، لا يجيزون، ولا أن تحضر وتشهد صلاة العيد، هذا معروف، لا يجوز أبدا، لا يجوز عندهم. ما ندري كيف يأتون للحج هنا، أليس هذا مسجد؟ هذا مسجد أكبر المساجد، لكن ما ندري إيش طريقتهم. على كل حال كذلك مسائل كثيرة، وإذا قلت إن الحديث يحتمل المسألتين وفي الحديث وفي المذهب مسألة واحدة لا يقبل الوجه الثاني، مسائل كثيرة جدا. ثم في السلوك والتزكية، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تزكيته عن طريق الكتاب والسنة، زكى صحابة رسوله. إيش معنى التزكية؟ تزكية هل هو خارجا الدين؟ لا، بل هو من أصل الدين. فتزكيتك أن تزكي عقيدتك من كل شبهة، فهذه هي التزكية. من ناحية السلوك هي نفسها كلها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الزهد وغيره الذي أدخلوا فيها بدع أخرى، التصوف، وهناك أولياء وهناك أقطاب وهناك أبدال، كل هذه في الحقيقة من الدخيل في دين الله عز وجل. فأنت ولي الله تعالى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي ولي لله تعالى، لكن عندهم درجات، ولي، أبدال، قطب. وإذا كان قد يصل إلى وقت قد ترتفع عنه التكاليف الشرعية ويقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، جاء اليقين لا يجب عليك أن تصلي ولا تزكي، أخذت الإجازة، هكذا يقول فلان، ويفتخرون بشيخهم، شيخنا أخذ الإجازة، يعني من كل شيء، لا يصلي ولا يزكي ويفعل ما يشاء، الله المستعان. فهذا لا شك أن هذا هو الذي يرغب فيه الكفار أن يكون هو دين المسلمين. ولذلك ترون أن الدنيا كلها تشجع الإسلام الصوفي. إيش علاقة روسيا بالإسلام؟ لكنها عملت هناك مؤتمر كبير ودعت أقطاب العالم من التصوف. والهند التي تقتل، والرئيس الهندي الذي تولى قتل قبل 20 سنة آلاف مؤلفة من الناس، والآن صار الرئيس، وإلى الآن يضيق الأمرين في كل التصرفات، يغلق المدارس لأن بحجة أن هذه ليس مسجلة، 200 سنة تمشي مدرسة وليست مسجلة بالفعل معروفة، يغلق. هذا أيضا قد دعا في العام الماضي في مارس 4 5 6 أو ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة أيام سواء للسائلين، كان في دلهي مؤتمر كبير اجتمع فيه 500 من أصحاب العمائم من 50 دولة، سبحان الله. وهو الذي افتتح المؤتمر الوثني. الوثني إيش علاقتهم بالإسلام إن كان الإسلام هو التصوف؟ يعرفون كما كانوا يعرفون العرب، إذا قال لا إله إلا الله فقد ترك كل الآلهة، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في بعض كتبه، قال مشرك زماننا، مشرك زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا أعلم بمعنى لا إله إلا الله من كثير من مسلمي زماننا. الآن يقول لا إله إلا الله ويذهب إلى القبور ويعطي النذور ويسجد وكذا وكذا، وهم كانوا يعرفون إذا قلنا لا إله إلا الله فقد تركنا جميع الآلهة. ولذلك يقول أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا الإخوان ليسوا على فقه الإمام أيضا، الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، والشافعية يعني كأن تعصب التشفع فيهم جاء شيء من متأخر، لكن في الإخوان الحنفية كان بعد الإمام نفسه تعصب شديد جدا. جاء في أقوال بعضهم يقول سبحان الله، ملا علي قاري يذكر عنه، واسمه الشيخ كيداني، له خلاصة في المذهب الحنفي، يقول إذا كان الله أكبر، قال ولا وتبطل الصلاة إذا رفع يديه بعد الركوع في الصلاة كأهل الحديث. هكذا يقول كأهل الحديث، هو يذكر أهل الحديث سبحان الله، يقول تبطل الصلاة إذا رفع يديه بعد الركوع في الصلاة، يعني هو رفع اليدين، قال تبطل صلاته كرفع أهل الحديث سبحان الله. ملا علي قاري هو حنفي رحمه الله، لكنه الحمد لله كثير منهم في كل زمان معتدل متعصب، فيقول لولا حسن الظن به لحكمنا عليه بالكفر. سبحان الله، كيف يبطل الصلاة بسنة قد ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ملا علي قاري رحمه الله يقول. فالمسائل إخوان والله يعني ليس الدين إلا ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رباه أئمتنا رحمة الله عليهم، عقيدة وفقها وسلوكا وتزكية. فالآن تأخذون النقشبندي، ما هو التيجانية عندهم؟ إذا كان أراد أحد أن يعرف، والإخوان المغاربة عندهم ليبيا وتونس إلى ما حتى موجود كثير منهم في فرنسا، رأيتهم يتعصبون كثير للعقيدة التيجانية أو للسلوك التيجاني، ينسبون إلى أنفسهم. وهو يقول من أخذ كتاب الشيخ محمد تقي الدين الهلالي أملى علي أكثر كل الأجزاء تقريبا، يعني راجعته وكذا وكذا في بيتي، ولما أراد أن يرسل للطباعة إلى زهير الشاويش في الأردن في بيروت، ماذا قال؟ كتب عنوانه فكاك العسير العاني، أنا بخط يدي يمكن موجود في مكتبتي هناك، مكتب زهير شاويش رحمة الله عليه، فكاك العسير العاني المكبول بالكبل التيجاني، سمى الكتاب هكذا. فهناك من هناك كتب أو اتصل قال هذا العنوان طويل فانظروا إلى عنوان أخف، فقال الهدية الهادية للفرقة التيجانية، كتاب مطبوع فيذكر فيه أن الرماح وغيره، كتاب النوم، أن أحمد التيجاني يقول من أخذ ويردي فقد ضمنت له للمغفرة هو وجميع أولاده ومن يأتي بنسله إلى يوم القيامة، وعدني بهذا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. نعم هكذا يقول سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبنته ولعمه اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيء، لكن هؤلاء يأتون ويضمنون إلى من يأتي ولو كان فاسقا فاجرا إلى يوم القيامة بالغفران. فلذلك نقول والله يا إخوان لابد أن نرجع الآن. المسلمين لماذا يقولون لماذا تأتي الزلازل؟ لماذا يأتي أي مصيبة تنزل من السماء تسأل أين بلاد المسلمين وبيوت المسلمين، ما هو كذا. الزلازل تأتي، وال أي إيش اسمه جاء سونامي أو الذي جاء عمان. فنقول كل هذا في بلاد المسلمين. يسألون لماذا؟ يا أخي أنتم راجعوا أنفسكم، هل عقيدتكم سليمة؟ هل إيماننا سليم؟ قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الآن يذبحون مثل ما كان يذبح اليهود، يذبحون ويقتلون ولا ناصر لهم. لماذا؟ لا يجوز إلا أن يرجعوا، لا يمكن أن يصلح حالهم إلا أن يرجعوا إلى دين الله الخالص عقيدة وعملا وسلوكا. فنحن عندنا يجب أن نعرف أن كل ما جاء من الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدينا. يجب على المسلمين إذا أصيبوا بمصيبة أن يرجعوا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن نحن مثل الحمير لا نفهم. يا أخي الحمار يضربه ما يدري لماذا تضربه. نعم. فالآن تأتي علينا المصائب من كل جهة ولا نرعوي ولا نرجي إلى الله تبارك وتعالى. فيجب على المسلمين أن يتوبوا من كل العقائد ويبحثوا عقيدة الصحيحة، عقيدة الكتاب والسنة. الآن دنيا تعرف، وأنا قلت لكم أن وزراؤهم يقولون هؤلاء الكفار يقول لا نخاف إلا من الإسلام الوهابي، مع أن الإسلام الوهابي فيها الأمن للدنيا كلها. لا أمن إلا في الدين الخالص الإسلام، الذي يمنع من الظلم، والذي يقول وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. الآن ماذا يعملون هؤلاء؟ لأنهم خارجين عن كل الأديان، لا يخافون الله ولا يؤمنون به يوم القيامة. فالآن حفاظ هناك في بلاد أفغانستان يضربون ويقتلون. لماذا؟ مساكين أولاد صغار وكذا وكذا. فلذلك نقول الدنيا تنتظر أن يأتي الإسلام ويقيم الإسلام والأمن العالمي كما أقام في الماضي. فيجب علينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى من كل عقيدة. والله يا إخوان ما نسأل هذه الثلاثة الأصول، إيش معنى التي تسألون عنه يوم القيامة؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فكيف نعرف الدين؟ هل الدين نعرفه عن طريق الروافض، دين الشيعة، طريق الخوارج، طيب عن طريق أشاعرة، عن طريق ماتريدية، عن طريق التصوف؟ لا، هذه كلها جاءت فيما بعد. وكل شيء أحدث، كل أمر ليس في عليه أمرنا فهو رد مردود في الحقيقة. يجب علينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى ونسأل ما هو العقيدة الصحيحة في ذات الله تبارك وتعالى. الآن إذا كان الإنسان لا يؤمن، سبحان الله، كيف يدعو الله تعالى؟ إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، نحن نؤمن إيمان وكأننا نراه أنه ينزل وينادي: ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من داع فأجيبه، وذلك كل ليلة وخاصة هذه الليالي المباركة. لكن ما معنى نزول؟ ما دام ربك تقول كل مكان، كيف تؤمن بأنه ينزل؟ يلتصق معك الآن أكثر في هذه الليالي ولا ماذا؟ والله خلل كبير جدا. يجب أن يرجع ولا نترك ديننا لكل واحد. ما دام لا نترك دنيانا لكل واحد، لابد أن نحصل على أفضل الأمور في الدنيا. فيجب عليك كما أن الطبيب، كما أن المريض إذا مرض فيبحث في البلد أفضل الأطباء حتى يعالجه هو. فلماذا لا نبحث أفضل شخص يفتينا في دين الله تبارك وتعالى؟ وهل يكون أحد أفضل ممن دعا إلى الله، إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا أبدا. انظروا لما سمع الأخ أحرم مسكين، لما سمع أنه ضرب على عقيدة الحنفية ما يريد يسمع، لكن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لو جلس يسمع إن شاء الله يقتنع، لكنهم يخافون. ولذلك قالوا يعني جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثياب. موجود الأخ إن شاء الله. فنريد أن يفهم الأخ، أي واحد يقول لي أنت أخطأت في كلامك، أنت أخطأت في نسبة هذا الكلام إلى الإمام والأئمة. لا، قل لي، يقول لي. لكن إذا كان يقول مهما كان أنا أتبع علمائي في هذا الزمان الذين يتبرؤون منه يوم القيامة، وأنهم على كل حال من دعا إلى ضلالة، من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من أمر به، ومن دعا إلى ضلالة أنا أخاطب علماء المذاهب كلهم أن يرجعوا ويراجعوا إلى دين الله تبارك وتعالى. والله خلل كبير بتعصبهم للمذاهب العقدية، تعصب أئمتنا كلهم لا يجوز لأحد أن يتكلم فيهم أبدا، وهم أرشدون إلى الحق، لكن نحن ننتسب إليهم ونخالفهم، فيجب علينا أن نأخذ من أئمتنا رحمة الله وصيتهم، ونبحث في كل مكان إذا ابتلينا بمسألة أن نسأل من يفتي بكتاب الله وسنة رسول الله وفتاوى الصحابة. إذا لم يكن في نصوص في هذه فاجتهادات الأئمة لا يستغنى عنه، فيجب على المفتي أن ينظر في كتب الأئمة، كتب المذاهب، ويستنبط المسألة إذا لم يكن هناك منصوص من الكتاب والسنة، فيفتي ما هو أيسر وأفضل للأمة. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أطلنا في هذا الباب لأجل أن نثبت إن شاء الله، وندعو الله تبارك وتعالى أن ينزل هذا الكلام إن شاء الله في قلوبنا، ونفكر إن شاء الله. وأنا أحلف بالله أن هذه التعصبات كلها ليس من دين الله في شيء، في بيت الله إذا نحن يعني دلسنا بالكلام. هذا المكان كان يجلس فيه الله أكبر الله أكبر. ولذلك نقول أي واحد يتكلم في أي مكان وخاصة في حرم الله تعالى ما يجوز له أن يتكلم إلا بالعلم، والعلم ليس إلا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن الصحابة وما جاء عن الأئمة في اجتهادات الصحابة واجتهادات الأئمة أبدا لا يخرج الدين من هذا. جاء رجل إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله حنفي وقال أنا أريد أن أغير مذهبي، لأن كان تعصب كثير يا أخي سبحان الله. تعرفون بيت الله ما صلوا 8 قرون أصحاب المذاهب معا، كل واحد وراء إمامه، هذا يصلي هؤلاء يصلون وهؤلاء جالسين، فإذا فرغوا يقوم المالكية، فإذا فرغ المالكية وإمام المقام المالكي شافعية ثم حنابلة وهكذا سبحان الله. انظروا على إمام 500 وشيء الذي ابن جبير الأندلسي يقول كانت فيه في حرم الله تعالى 5 مقامات، مقام للزيدية أيضا الشيعة، فإذا كان 5 6 7 8 زد ما شئت، فما صلوا مجتمعين أبدا. هل هذا دين الله تبارك وتعالى الذي يقول الله فيه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم؟ ولا يمكن الآن أعداء بين نحن أعداء بين المذاهب، هذا عدو لذاك وهذا عدو لذاك، فلا يمكن أن يؤلف قلوبهم إلا بما تألفت قلوبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبل الله المتين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب على كل حال الذي هو نسميه الإمام المصلح المظلوم المفترى عليه، افتروا عليه أشياء كثيرة، أنه كان يقتل وأنه كان يقتل، زنوا أقواله، كل واحد يخطئ يصيب، لكن انظروا إذا كان أخطأ في شيء أحد يقدر أن يخرج سبحان الله؟ ما وجدوا، كله مدعوم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم إذا كان هناك قول ليس له دليل فنقول رحمة الله عليه، هذا القول ليس له دليل. ما دام ترك الإنسان التعصب إلى الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي فمن دونه جلل شيخنا. وأي واحد الشيخ الإمام الألباني رحمة الله عليه لا يستغني عن علومه العلماء فضلا الطلبة، ما هو معروف هذا، لا يستغني عن علومه العلماء كبار فضلا الطلبة، لكن ما ذلك في مسائل يخالف في مسائل، فكل واحد يترك قوله ويؤخذ كما قال مالك رحمه الله إلا صاحب هذا القبر. ولذلك يجب علينا أن نراجع أيها الإخوة، والله هذا الكسل أو هذا الفتور أو هذا التواكل أو هذا ترك المسألة إلى علمائنا، هذا والله الآن ضار جدا. ما يمكن أن تصبر ما يمكن أن تحصل على الدين الصحيح إلا على طريقة التي كان عليه صحابة رسول الله وتجدون في كل عصر ومصر الناس إن شاء الله يدعون إلى الدين الحق فقدر الله تعالى أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الحق الأعزل كالأسد المصفد تعرفون الحق إذا لم يكن معه السلاح فهذا كأنك ربطته أو قد يكون يقتل أو قد يكون يربط أو قد يكون ولذلك قال بعض الناس الحق الأعزل كالأسد المصفد لكن وجد من يعينه من محمد بن سعود رحمة الله عليه الذي كان أول من ناصره فبفضل الله تعالى قامت الدولة ثم اختفت ثم قامت ثم اختفت حتى برزها الله تبارك وتعالى على يد الملك عبد العزيز رحمه الله في سنة 1918 أظن أو 322 أو 43 والحمد لله ملكه الله ناصية هذه الجزيرة وكانت فيها كل البدع وكانت فيها بدع المقامات والحمد لله الرجل رحمه الله كان حازما عازما على إقامة دين الله عز وجل على الكتاب والسنة لا تجدون في كلامه ولا كلام أشباله وأبنائه رحمة الله عليهم أحياهم وأمواتهم إلا أنهم يقولون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول مذهبنا هو كتاب الله وسنة رسول الله محمد بن عبد الوهاب أخذوا كتبه لأنها كلها من كتاب الله وسنة رسول الله أخذوا كتب ابن القيم لأنه كله من كتاب الله وسنة رسول الله إذا كانت أخطاء لا نقول معصومين ابن تيمية رحمه الله أيضا كذلك كل من كان حتى أبو الابن أبي العز الحنفي رحمه الله له شرح لكتاب العقيدة الطحاوية مقرر في المملكة هم ما يعرفون مذهب لا نقرأ إلا ما كتب المذهب مقرر منذ أسست الجامعة الإسلامية ونحن درسنا العقيدة الطحاوية شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله كتب كتاب ابن كثير رحمه الله وهو شافعي منسوب إلى الشافعية لكنه تفسيره هو تفسير بالماثور كتاب والسنة فيقرؤونه أكثر من يستفيدون من الجميع فليس عندهم تعصب الحمد لله ولذلك نشروا الكتاب والسنة في أبان هذه الحكومة الأخيرة الحمد لله ما لم ينشر منذ 8 قرون عجاب في الحقيقة نعم كان كل واحد على مذهبه ولا يدرسون إلا المذاهب ولا يقرب إلا من يدرس المذهب ولا يولى الإمام إلا المذهب إلا من يكون على المذهب ولا يكون حتى في مكة أنا الحمد لله عندي مطالب في هذا ففي مكة كتاب اقرأوا أقرب كتاب العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للفاسي المتوفى 909 أو 908 قريب من السيوطي رحمه الله له كتاب العقد الثمين ذكر حتى الرباطات رباط إيش معنى كانوا يبنون للفقراء والمساكين المهاجرين بيوت سكن الرباط مكتوب عليه هذا خاص بالحنفية وهذا خاص بالشافعية وجدت رباطنا الآن قائمة هي ليست فيها مكتوبة لكن في الكتاب مكتوب ووصف لنا وصف أنا كنت أتتبع هذه الأشياء فوجدت وأنت من العتيبية نازل من الحجون إلى مقبرة المعلى ثم تذهب إلى العزيزية على اليسار فوق في هناك رباط هذا الرباط قال كاتب فيه أو كان كتب فيه باني الرباط هذه خاصة للزاهدات المتصوفات من الشافعية للنساء كان وإلى وقت قريب كانت النساء تسكن فيها تتوارثين تتوارثون فالحاصل كل هذا كان المسلمون واحد وكلمتهم واحدة وربهم واحد رسولهم واحد كتابهم واحد حديث رسول الله واحد لماذا هذا التفرق كله ولذلك يجب على المسلمين والله أن يتركوا كل عقيدة ويخاف الله تعالى ما ينزل في قبره إلا ويحاسب عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربك ماذا تعتقد في ربك هل هو في كل مكان أم هو يعني على العرش أو ما هي صفاته هل تؤمن بهذا كله ولا تؤمن؟ من نبيك؟ من نبيك؟ ما مان النبي وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هل أطعته كما ينبغي؟ هناك لا شك فيه ناس يتركون قول الرسول ويأخذون قول الإمام، فهذا كله خلل في من نبيك. لابد الإنسان يستعد لمثل هذه كله. تو إن شاء الله ثم بعد ذلك هذا الكتاب شرحه أحد أعلام، نقول الحمد لله علماء هذه البلاد بفضل الله تعالى أئمة مجتهدون بفضل الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مفتي محمد بن إبراهيم، شيخ ابن باز، كذلك ابن عثيمين، والموجودين الآن شيخ فوزان وغيرهم وغيرهم، الحمد لله كلامهم كلها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرح الشيخ محمد صالح محمد بن صالح العثيمين هذا الكتاب، نقرأ عليكم إن شاء الله فيما يأتي إن شاء الله إذا كانت عندكم أسئلة فلا بأس إن شاء الله، ونستمر إلى الأشهر الأخيرة إن شاء الله قراءة هذا الكتاب. ندعو الله تبارك وتعالى أن يكون أو نبدأ شيء. نقول أول شيء قال بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام محمد بن عبد الوهاب بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم تأسيا بما بدأ به كتاب الله عز وجل. كذلك أمر الله تبارك وتعالى بالبسملة عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم في كل في المواضع، إذا دخلت في المرهاد بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أتيت أهلك بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، كذلك يا غلام سم الله وكل مما يليك. فأما ما جاء في هذا الباب كل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد ببسم الله، وفي رواية أخرى بحمد الله، فالأحاديث لم تثبت. كل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد الله ببسم الله فهو أجذم أو أبتر. كذلك في رواية أخرى كل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد الله فهو أجذم أو أبتر. هاتين الروايتين لم تثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يبين أن هذا الحديث ليس هو أصل اقتداء الأئمة لهم في كتبهم. كتاب الله هو الذي بدأ الله به، كانت سورة إذا انتهت ونزلت بسم الله، فكان يعرف الصحابة أن السورة الأولى قد انتهت وبدأت بالسورة الثانية إلا سورة براءة. فاقتداء بكتاب الله واقتداء بما جاء به في أمور كثيرة، وكذلك استنباطا بما جاء في قول الله تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه صباح ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وينبغي أن نعرف أن ما جاء في هذا الباب كل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد الله فهو أجزم أو أبتر، لم يصح. الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقول إن رحمة الله سبقت غضبه، فبدأ كتابه أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. هناك في بعض العقائد عقيدة الوثنيين الظاهر إن الله دائما غاضب، هم يعتقدون أن الله غاضب، نحن نقول لا، إن الله رحمن ورحيم، وقدم رحمته بدل قبل أن يذكر المغضوب عليهم، ما هو كذا؟ المغضوب عليهم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مرة ثانية، مالك يوم الدين إياك نعبد، إن رحمتي سبقت غضبي. نعم، روى الإمام أحمد في مسنده حديث أن كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مجلسه فقال يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخلان الجنة. قيل كيف ذلك يا رسول الله؟ قال كان مسلما قتله وهو كافر ثم أسلم والإسلام يجب ما قبله. يضحك ربنا، انظر الاستنباط، هذا استنباط، أحد من الأعراب سمع، لما سمع هذا يضحك ربنا قال ما لا نعدم خيرا من رب يضحك. الرب الذي يضحك كل الخير في ذاته عز وجل. ولا نقول إن الله دائما غضبان، نعم يغضب، غضب الله عليهم ولعنه إذا أثير غضبه وهو حليم. الرحمن الرحيم، كلاهما لهما معنيان، أكثر ما قيل فيه أو أقوى ما قيل فيه الرحمن، رحمن في الدنيا والآخرة، رحمن في الدنيا والآخرة. أما الرحيم فهو رحيم في الآخرة بالمؤمنين فقط، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى بالمؤمنين رأوا بالمؤمنين، لا الآية التي وكان الله بالمؤمنين رحيما، رحيما هكذا. فالرحيم في الآخرة، فالله عز وجل رحمن ورحيم. يقول اعلم، اعلم العلم. الشيخ جزاه الله خير ذكر العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. العلم ومراتب الإدراك ست. العلم اعلم، اعلم والعلم له درجات. العلم هو الأولى إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو المطلوب من العلم وهو الذي جازم واليقين علم يقين. الثاني الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية. الجهل البسيط في التعريفات قال الجهل اعتقاد الشيء على ما الجرجاني، رأيت راجات الجرجاني فوجدت يقول الجهل اعتقاد الشيء على خلاف ما هو وهو الصحيح، وهو صحيح. قل أفغير الله تأمروني أعبدوا أيها الجاهلون، أيها الجاهلون. فهم يريدون أن يعبد غير الله تعالى، فالجهل اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. ثم الجهل البسيط، الجهل ثلاث، الجهل مطلقا، الجهل البسيط هو عدم علم الشيء الذي ينبغي أن يعلم. الآن الحاج يأتي لابد أن يعلم كيف يحرم وكيف يلبي وكيف يبدأ الطواف وكذا وكذا وكيف يسعى، لكنه إذا كان لم يتعلم هذا فجهل بسيط يسمى بسيط. وقيل الجهل هو عدم العلم مطلقا. أما الجهل المركب، الجهل المركب اعتقاد الجازم غير مطابق للواقع، الواقع غير لكن أنت تعتقد شيئا خلاف الواقع. الآن النهار لكن يعتقد أنه الليل، هذا جهل مركب، مركب من الفساد. ففي الحقيقة علم، قال الشيخ الجهل المركب وإدراك الشيء لا وجه يخالفه وما عليه. ثم درجاته الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجع، توهمت شيئا ربما يكون هذا الصحيح أو ذاك الصحيح. الشك، الشك معناه قد يكون أيضا بمعنى أنه أحدهما راجح في الوهم، لكن الشك مساوي. صليت 4 ركعات عصرا لكن شككت، هل صليت 5 أو صليت، هل صليت 4 أم صليت 3، كلاهما مساوي في هذه الحالة. فالحكم الشرعي أنك اجعل الأقل هو متيقن، شككت في كونها 4 ركعات أو كونها 3 ركعات، فلا ترجح، لا تقدر ترجح بشيء بأن لا هو الرابع. فإذا لابد أن تثبت على أقل وأكمل ركعة واحدة، فهذا هو الشك. الظن يقول هو إدراك الشيء مع احتمال، الشيخ قال هذا الكلام، قال مع احتمال ضد مرجوح، يعني إدراك الشيء علمت شيئا لكن قد يكون خلافه، علمت على صورة خاصة لكن قد يكون خلافه. فهنا في الحقيقة الجهل المركب، جهل البسيط، هذا مما هو يستعمله كثير من الناس. وهناك بعض الشعر أو أشعار قال حمار الحكيم توما، الحكيم كان أحد من الحكماء وكان له حمار، هكذا على لسان حماري قال حمار الحكيم توما، لو كنت أنصف لا ما كنت أركب، لو كنت أنصف ما كنت أركب، لو كانوا ينصفونني ما ركبوني، لأن جهلي غدا بسيطا وراكبي جهله مركب، فأنا لو أنصفوني ما يركبوني، جهلي بسيط، أما راكبي أو مالكي أو تقول صاحبي جهله مركب، يعني هو يعتقد شيئا خلاف الواقع. وباللغة الفارسية ونحن درسنا في الهند الفارسية كثير والحمد لله أفهم كثير، لكن الآن تركوا، فكان كنا حفظنا شعر آكس كي نداند وبداند كي بداند. الشخص الذي لا يعلم وآكس كي نداند وبداند كي نداند، يعني الشخص الذي لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم هذا فيه خير، لفظ ما أدري إيش هو. ثاني آكس كي نداند وبداند كي بداند، آكس كي نداند وبداند كي بداند، ونيز خري خيش بمنزل برشاند، يعرف وعنده زعم أنه يعرف، هذا يأخذ حماره إلى المنزل المقصود يصل، لأنه يعرف ويعرف أنه يعرف لا يتواضع. أما آكس كي نداند وبداند كي بداند درجة المركب أبد الدهر، بمعنى الذي لا يعرف ولكنه يزعم أنه يعرف، هذا لا يتعلم يبقى في الجهل المركب طول الدهر، هكذا يقولون على كل حال. فعلى كل حال هذا علم وهذا جهل، ينبغي أن يكون الدين دين العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق جابه وأعلم أنه لا إله إلا هو، أعلم رحمك الله. نعم هكذا جرت العادة أنهم يدعون لمن يكون أمامهم، ويجب أن يكون الطلبة والأساتذة كلهم على توادد وتراحم فيما بينهم إن شاء الله. أنه يجب علينا التعلم أربع مسائل: الأولى العلم وهو معرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة بالأدلة. وهذا هو إذا تركنا الأدلة ما له، نتبع أي شخص يقول ما يقول فنكون مقلدين. والتقليد يقولون أنه قبول قول من ليس قوله حجة بدون دليل. أما إذا قلت قبلت قول الله تعالى، قول الله دليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل، وإن شاء الله قول الصحابة وفتاواه دليل لنا. إذا لم نجد فقول الأئمة المجتهد فيها فقط ليس خلافها النصوص، فهذا لنا فيه دليل إن شاء الله، نبحث في أقوالهم ما هو أصلح لنا وأيسر لنا. فهذه كلها أدلة الأحكام بالأدلة. أدلة الأحكام التكليفية ما هي؟ الكتاب والسنة والقياس والإجماع. القياس على هذه في الحقيقة على هذه الأدلة. الآن في الزمان الأول إن كانت مسألة منصوص فيها، لكن في هذا الزمان ليس هناك هناك مسألة. قلنا إنه مثل أي شيء تقيس عليه، تقول إذا كان في الزمان الأول الخمر المشروب حراما الذي يذهب بالعقل، الخمر المشروب حرام وهو يذهب بالعقل، فإذا كان الآن شيء مشموما يذهب بالعقل قطعا يكون حراما، لأنه الحكم للعلة. وإذا الحكم للعلة السبب هو لأجله، لأن كل أمور الشريعة إن شاء الله لها علل وأسباب، ظهر أو لم يظهر. فإذا كانت علته واضحة، الخمر المشروب والنبيذ المشروب إذا كان حراما فالمشموم أو الحقن التي يذهب بالعقل يكون حراما، هذا قياس واضح جدا لا يجوز العدول عنه، قياس على الدليل الصحيح صحيح. أما القياس مع الفارق هذه مسألة أخرى كما يقولون. فيقول الإمام رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: العلم هو معرفة الله تعالى، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم بعد ذلك استطرادا يقول: يريد الأصل معرفة دين الله، معرفة نبي، معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة الإسلام، لكن استطرادا يقول: الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه. فالثلاثة الوصول يشرح لنا، لكنه ذكر هنا استطرادا أنه كل مسؤول. بلغوا عني ولو آية. أولا عملت أنت، علمت حكما عملت به، لابد أن تبلغ من تراه أنه جاهل عن هذا، تدعو إليه بالحكمة، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بالحكمة والمائدة الحسنة. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.